الكثيرة. السؤال الأول يقول: عرفنا كيف يكون مسح الرأس بالنسبة للرجل، فكيف يكون مسح الرأس بالنسبة للمرأة وللمرأة التي تكون لها ظفيرتان طويلتان؟ فهل يجب مسحهما أم تفعل كما يفعل الرجل؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب على المرأة مسح ظاهر شعرها، قد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء، فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أن لا يشترط إرواء الأصل، والله تعالى أعلم.
هل تعتبر سنة الوضوء من ذوات الأسباب؟ هل يجوز أداؤهما في أوقات النهي؟
أصح الأقوال أن النافلة لا تفعل في وقت النهي كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والكلام على أدلة العلماء فيها وبيان القول الراجح من المنع مطلقا، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: هل الإسراف في استعمال الماء يؤثر في كمال الوضوء؟
الإسراف في استعمال الماء يعتبر مذموما شرعا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما هو صريح حديث ابن ماجه في سننه، وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث، ومن العلماء من ضعفه، لكنه متفق من حيث المعنى مع أصل الشرع، متفق من حيث المعنى مع أصل الشرع، لأن الإسراف والزيادة عن الحد المعتبر لا ينبغي فعلها، بل ينبغي على الإنسان أن يقتصر على القدر الذي يستوعب به الأعضاء دون مبالغة. وهنا أنبه على أن المبالغة في فتح الصنابير وإراقة الماء من الإسراف المنهي عنه شرعا، ولا يخلو الإنسان من الإثم، لا يخلو الإنسان من حصول الإثم إذا أسرف في فتح ذلك الصنبور على الوجه الزائد عن قدر الحاجة، والله تعالى أعلم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سائل يقول: ذكرت أن من كانت لحيته خفيفة وجب غسلها، فإذا سقط منها شيء لضعفها هل يجب غسلها؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا سقط من اللحية شعر بعد الوضوء فإنه لا يجب على الإنسان أن يعيد الغسل، لا يجب على الإنسان أن يعيد غسل ذلك، وهي مسألة معروفة ومن أقوى ما يحدث فيه الخلاف بين العلماء في أمثال هذه المسألة: من توضأ ثم قلم أظفاره، أو توضأ ثم حلق شعر رأسه، هل يلزمها أن يعيد الوضوء؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. فهذه المسألة بالنفي أو سقوط بعض اللحية، قال بعض العلماء إنه لا يجب عليه الإعادة، بل إن المكلف ازداد طهارة. فلذلك بالنسبة لإلقاء الأظافر والشعر يقول ازداد طهارة ونقاء، فليس هناك موجب للإعادة. والذين يقولون بإيجاب الإعادة يقولون إنه مسح الشعر لأنه لا يستطيع أن يمسح الأصل، فلما حلق انكشف الأصل فوجب عليه أن يمسح الأصل، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، فالشرع عذرنا عند وجود الشعر وبعد زوال الشعر لا عذر. وهكذا بالنسبة للأظفار، لأنه لما كانت موجودة وتوضأ عذره الشرع في غسل ما تحتها، فلما قصى بعد الوضوء وجب عليه أن يغسل ذلك الموضع. والذي يظهر والله تعالى أعلم بالنسبة لما ورد السؤال عنه أنه لا يضر، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو توضيح قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع بيان الدليل عليها من الشرع.
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. البيان أصل الشيء المبين هو الواضح، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر وأراد بيان ذلك الأمر فإنه لم يترك شيئا من ذلك المبين. وقوله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي أن النصوص التي وردت بيانا لحقائق شرعية كالوضوء وكالغسل من الجنابة وكالصلاة ونحوها أنه لا يؤخر بيانها عن وقت الحاجة إليها، فإذا ورد السؤال وجدت الحاجة. فلذلك إذا كانت الشريعة مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه السائل ويسأله كيف يتوضأ، يطبق على الحديث الذي معنا، فالسائل محتاج إلى البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره له هو حكم الله وهو شرع الله، معناه أنه لم يؤخر عنه شيئا البتة، معناه أنه لم يؤخر عليه شيئا البتة، لأنه مقام التطبيق والعمل. وأما دليل هذه القاعدة فإن الأصل هو التبليغ، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا مندرج تحت الأصل الموجب للأمر بإبلاغ الرسالة، فيتأكد ذلك عند السؤال. ومن أدلتها أن الشرع دلنا بنصوصه على أنه لا يجوز كتمان العلم عند الحاجة إليه، والبيان علم فلا يكتم عند الحاجة إليه، وهذه القاعدة معتبرة عند العلماء رحمهم الله، ويحتجون بها في المسائل الخلافية عندما يورد على الخصم، ويكون الدليل مقتصرا على البعض دون ذكر ما زاد عنه مما هو محل للخلاف، الله تعالى.
سائل يقول: صح حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. الحديث، هل يدل هذا الحديث على عدم وجوب الترتيب في الوضوء جزاكم الله خيرا؟
للعلماء في هذا الحديث وجهان. الوجه الأول قالوا إن فيه دليلا على أن الترتيب ليس من شرط، على أن الترتيب ليس بواجب في الوضوء، لأنه تمضمض بعد غسله بيديه ثلاثة. والوجه الثاني أنه لا يعتبر دليلا على إسقاط الترتيب، وهو أصح الوجهين. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، والترتيب إنما هو واجب بين الفرائض. فمحل قولهم إن الترتيب واجب إنما هو محل بالنسبة للفرائض، وأما بالنسبة للسنن فإنه لا حرج في تقديمها أو تأخيرها، لأن مقصود الشرع إيقاعها داخل الوضوء بغض النظر عن كونها تقدمت أو تأخرت. ولذلك لا يؤثر تأخير المضمضة والاستنشاق، فلو نسيها الإنسان ثم ذكرها بعد غسله لرجليه لا حرج أن يتمضمض ويستنشق في ساعته كما هو ظاهر هذا النص. وبناء على ذلك إنما يصح الاحتجاج بهذا الحديث على مذهب من يرى أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، أما على من يقول إنها من سنن الوضوء فإنه لا يصح الاحتجاج به، وهو أقوى، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ذكرتم أن غسل اليدين مستحب، فمعنى هذا أن المرأة لو وضعت مناشير على اليد وتوضأت جاز وضوءها؟
هناك غسلتان لليد، هناك غسلتان، الغسل الأولى في بداية الوضوء، والغسلة الثانية التي هي من فرائض الوضوء. أما الغسلة الأولى التي هي من سنن الوضوء هذه ليست بواجبة إلا عند القيام من النوم كما بيناه سابقا. وأما بالنسبة أثناء الوضوء فواجب على المرأة أن تغسل يديها على الكمال، ولذلك لو كان على اليدين مناكير أو على الأظافر مناكير لم يصح وضوءها، وبطلت صلاتها لو صلت، ولو كان على قدر أنملة واحدة من اليد فضلا عن عشر أنامل في اليد كلها تغطى، لو غطي قدر أنملة من اليد أو الكف ولم يغسله الإنسان ليجيب البويع أو ما شاكله مما هو حائل فإنه لا يصح وضوءه، ويجب عليه أن يؤدي فرض الله من الاستيعاب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد الذين لم يستوعبوا غسل الأعقاب، مع أن العقد الغالب أن تكون فيه اللمعة، وقد ورد الحديث بذلك قد تكون لمعة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذه اللمعة أوجبت الويل والعذاب. فلا شك أن القدر المفروض غسله يجب أن يغسل. وأنبه على قضية المناكير بالحوائل كالبويه، هذه لا يصل لها كثير من الناس، والمزيل، المهم إذا كان هناك جرم للشيء الذي وضعه الإنسان على جسده له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب عليه إزالته ثم الوضوء، ولو توضأ وهو موجود بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء لم يصح غسل ذلك العضو على الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: هناك رجل بترت أو قطعت رجلاه منذ زمن بعيد، فكيف يكون وضوءه بالنسبة لرجليه التي قطعت جزاكم الله خيرا؟
إذا قطعت رجل الإنسان، قطع من الإنسان رجليه، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يبقى شيء من القدر المفروض، وإما أن يزال بالكلية. فإن بقي شيء من القدر المفروض وجب عليه غسل ذلك القدر، وأما إذا بترت في الكلية بحيث لم يبقى شيء من المفروض فإنه لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لأن التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة في قول الحق تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر بغسل اليدين لمن كانت له يدان، والأمر بغسل الرجلين لمن كان له رجلان، وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء. فالمقصود أنه إنما يجب عليه الغسل إذا بقي الفرض أو قدر أو شيء من الفرض يجب عليه غسل ذلك، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: شخص يتوضأ وينشف كل عضو بالمناديل قبل أن ينتقل إلى العضو التالي، فهل هذا جائز أم لا، سواء كان مريضا أو غير مريض؟
إذا كان الإنسان عنده حاجة لا حرج أن ينشف بأن تكون هناك مرض أو ضرورة داعية إليه، والضرورة بمعناها بمعنى أن يخاف تلف العضو أو يتسبب في زيادة ألم فيه، كمن يصاب بالأمراض التي هي أمراض البرد ويخشى أنه لو بقي في الزمان البارد ولسحه الهواء أنه يتضرر أو يزيد من التهاب العضو، هذا له حكمه، لكن يستوعب القدر ثم مباشرة يتبع العضو عقب ذلك العضو. وأما بالنسبة للنفس مطلقا من حاجة أو غير حاجة، فإن الإنسان إذا فعل ذلك فوت على نفسه فضلا عظيما. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنوب الإنسان تتقاطر عند الوضوء مع آخر قطر الماء، فهذا القطر من الماء تتقاطر معه الذنوب والخطايا. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل رده وجعل ينفذ الماء عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحصل هذه الفضيلة. وللعلماء في كراهية مسح فضلة الوضوء لأنها فضلة عبادة، ولذلك نهي عن غسل الشهيد لأن دمه فضل عبادة، وله نظائر في الشرع منها خلوف فم الصائم. فإذا كان فضل عبادة فإنه ينبغي الإبقاء عليه خاصة لورود ما يوجب الترغيب في ذلك، والله تعالى أعلم.
السؤال الأخير متكرر ويحتاج إليه كثير من الناس هذه الأيام. يقول فضيلة الشيخ: إني أشهد الله على محبتك في الله. يدور هناك سؤال حول ما يقع من كثير من الناس في هذا الزمان في العزاء عند وفاة قريب أو صديق، من قراءة القرآن على روح الميت، وكذلك الإسراف في الذبائح وتعطيل الأعمال لدى كثير من أهل الميت. وكما أنه يتكلف بعض الأقارب فوق طاقتهم بالمجيء من مناطق بعيدة لحضور العزاء، نأمل من فضيلتكم بيان ذلك وتوضيحه بالتفصيل، وما هي الصفة التي يكون عليها العزاء؟ وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي يحفظكم فيه.
أما بالنسبة للعزاء إذا وقع، إذا حصلت الوفاة لأناس وأردنا تعزيتهم، فإنه ينبغي أن يعلم أن مقصود الشرع من هذه التعزية جبر خاطر ذلك المعزى، وليس التضييق عليه بعادات لا أصل لها في الشرع، ولن تدل نصوص الكتاب والسنة على إقرارها أو الدعوة إليها، ناهيك عن أن أصول الشرع تدل على ردها ورفضها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أطلعه الله عز وجل بالوحي على استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا بآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلما فدل هذا الحديث على أن أهل الميت ينبغي أن يرفق بهم وأن يرفق بحالهم عند بلوغهم الخبر وبعد بلوغهم الخبر، وأن الإنسان يسعه أن يجبر خاطر ذلك المعزى وأن يذكره بفضل الله عز وجل على ذلك الميت إذ مات مسلما، وما يرجى له عند الله عز وجل في إحسانه، وكذلك يذكره بالصبر والسلوان واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأما جمع الناس وإظهار بعض الأمور التي تخالف الشرع كالتكاليف التي خرجت عن حدود الشرع وطوره، حتى إن الإنسان إذا جاء إلى العزاء لم يستطع أن يفرق بين العزاء وبين وليمة العرس، فهذه من الأمور المنكرة التي شاعت وذاعت وعمت كثيرا من بلاد المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أمور العزاء، وأن يقتصروا على السنة من مواساة أهل الميت وعدم تكلفتهم بالطعام والشراب. وحرام على ولي الأيتام أن يطعم من مال الأيتام للناس وأن يتكلف رضوخا للعادة والتقاليد، ولو أن ولي يتيم أنفق ولو ريالا واحدا من مال يتيمه في هذا العزاء وجب عليه ضمان ذلك المال ورده كاملا إلى اليتيم، لأنه ليس من جنس المصالح الشرعية التي نسب ولي اليتيم للإنفاق على اليتيم فيها، فلذلك تعتبر يد ولي اليتيم خارجة. وهذا من أشنع ما يكون، أن يكون المال الذي تصنع به ولائم العزاء مال أيتام والعياذ بالله. وأقرب ما ينطبق على الآكلين من ذلك المال قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي أن يتقى مال اليتيم وكذلك مال غيره، فإذا فعل الإنسان هذه الولائم وجمع الناس ووضع الفرش والبسط أمام داره وأمام منزله فهذا كله من الإسراف وخروجا عن أصل الشرع، بل إن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الجلوس في البيت للعزاء، ونص على ذلك طائفة من أهل العلم من المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين رخص في أن يجلس الإنسان وآل بيته بصرف الأزمنة الأخيرة أن يجلسوا لا على الوجه المعروف الآن من الجلوس على الكراسي وإظهار الزينة وغير ذلك والإيتاء بالقراء، فكل ذلك مما لا أصل له، إنما يجلس في بيت واحد حتى يسهل على الناس، بدل أن يذهبوا لفلان وفلان بتوسعة المدن ووجود المشقة والحرج رخصوا، لكن لم يرخصوا على الوجه المعروف الآن، وإنما رخصوا على الوجه المعروف أن يجلس آل الميت في مكان واحد حتى لا يشق على الناس الانتقال. وأما الإتيان بالقراء واستئجارهم لتلاوة القرآن، فهذا منكر من وجوه. الوجه الأول أنه لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن، لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن في عزاء أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي لما أهداه الرجل قوسه قال إن أحببت أن يقلبك الله به قوسا من نار فخذ. فالمقصود أنه حرام أن يأخذ الإنسان الأجرة على تلاوة القرآن. ونص العلماء والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز الاستئجار لقراءة القرآن في المأتم، وقالوا إن بطلان الإجارة مرتب على أن العبد إذا قرأ، أعني القارئ إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن قصد أخذ الأجرة، ولا يمكن لهذا القرآن أن يقع عبادة إلا إذا قصد به وجه الله، فانتفى فيه التأثير فحرم أخذ العوض عليه. ولذلك فإنه لا يصح للإنسان أن يستأجر قارئا لتلاوة القرآن، وإذا استأجر فالإجارة باطلة والمال فسق وحرام، دافعه معين على الإثم والعدوان وآخذه آكل للمال بغير حق، خاصة إذا كان من أموال اليتامى. فينبغي التوجيه وتعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم بأن المقصود من هذا العزاء ليس المباهاة والجلوس والاجتماع على الأحاديث، خاصة في هذه الأزمنة التي يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنهم يجلسون الساعات الطويلة وقد يغتابون فيها عباد الله ويتحدثون بفضول الدنيا ويضحكون ويستهزئون وأهل الميت في حزنهم. فهذا أمر لا يمت إلى الشرع بصلة، فينبغي نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى السنة. والإنسان إذا جاء ليعزي يذكر صاحبه بالله عز وجل ثم يمضي، يسعه ما يسع سلفه الصالح، ويسعه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأهله مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في رسالته لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقتصر على هذه السنة، ووالله لا خير في قلب ولا خير في عبد لم تفعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هلك الناس إلا بالإحداث في دين الله وشرع الله بأهوائهم، وهذا أمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإياك ثم إياك والحدث. إذا جئت لأي عبادة تريد أن تقدم فيها أو تؤخر، أول ما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وهنا أذكر بحديث ذكر حديث عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط على متن جهنم، ثم قال يمر الناس على قدر أعماله، فمنهم من يعطى ضوءه كالجبل، ومنهم من يعطى ضوءه ونوره على قدر أخمص قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة، إن أضاء مشى وإن أطفأ وقف والعياذ بالله، فتنهشه كلالي بالنار. قال صلى الله عليه وسلم فإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك، لا تحدثن في دين الله برأيك. إياك، كثير من الناس يجرؤ على الدين فيحدث في العزاء، يحدث في الصلوات، في العبادات، في الأذكار بعد الصلاة، في الدعوات، في تلاوة القرآن، يحدثون أمورا غريبة عجيبة. وإذا جئت تذكرهم بالله، تنصحهم، تأخذ بقلوبهم إلى السنة وما هو أرشد، ظنوك أنك معتدل. فلذلك أحبتي في الله، يسعنا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحيي السنن. فلله أقوام شرح الله صدورهم، أحيوا سنن المرسلين وأماتوا بدع المضلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
انتهت مادة هذا الشريف، وحيث بقي فيه مرتفع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
هذه القصيدة عنوانها تعود للدنيا. القلب يملي والمدامع تكتب ومشاعري مجروحة تتصبب. القلب يملي والمدامع تكتب ومشاعري مجروحة تتصبب. النجم يشهد أنني سامرته أرقا وطارحني بهم الكوكب. ما عشت في دنيا السعادة مازلا، ما عشت في دنيا السعادة مازلا، كلا ولست بعود سلوى أضرب أبدا. وما بعت الغرام كبيبتي طوعا ومثلي في الشبيبة أشرب. حرمت ليل الوالهين، حرمت ليل الوارهين، وسقت من دمعي نشيدا للقلوب يرتب. يا من رماني بالسهام تكسرت في اضلعي فسهامكم تتخضب. يكفيك ظلمي يا ظلوم فعشته النهرا فاني في انتظارك انحب. لم ما استطعت فلن انام، ومهجتي مجروحة ورفوع حصني مجدد. دعني فريق الليل اشهم دعوة سحرا تضج الى السماء وتنجب. دعني فريق الليل اشهم دعوة سحرا تضج الى السماء وتنجب. مهدودة العبرات داخلة الجرى بحرارة الإخلاص لا تتهيج. خذ من دموعي شربة أبدية، خذ من دموعي شربة أبدية، فمدامعي مفتوحة لا تنضب. قل ما أردت، قل ما أردت، فقد سددت مسامعي. أنا لن أقول بأن صوتك مذنب. تتعثر الكلمات، تتعثر الكلمات عند شكايتي، وتظل آهاتي تضج وتفقد. ما ساومت نفسي ببيع رسالتي، كلا وأسلافي بلال ومصعب. ما ساومت نفسي ببيع رسالتي، كلا وأسلافي بلال ومصعب. بل كنت بلبل أحمد في روضه في نهجه أرضى وفيه أغضب. بل كنت بلبل أحمد في روضه في نهجه أرضى وفيه أغضب. بيني وبين هداه حبل مودة، يا بالفصام تشرق أو غرب. عيبي، عيبي محاربة الشيوعي الذي داس الحفاف وفي يديه الأقرب. عيبي مراربة الحقير لأنه ياب الحلو، وفي الظلال مدرب. متعجب مني بأن خالفته وأنا على أخلاقه متعجب. متعجب مني بأن خالفته وأنا على أخلاقه متعجب. أخشى أراه لأن جلدي ناعم يشبع إذا والاه جلد أدرب. يا كل سهم عاش كل قضية شكرا، يا كل سهم عاش كل قضية شكرا. يفيض به الفؤاد الطيب. يا من سهرت معي، يا من سهرت معي وعشت قضيتي، قاسمت لي البلوى ودمعك طيب. أحرقت قلبك، أحرقت قلبك والقلوب كثيرة، لامت على بسط الهوان تقلب. أرسلت لي منك الدعاء مضرجا بالدمع يهمل بالحنين. ويكتب قوسي وسهمي والكنانة كلها لا شيء، بل رب المهيمن يغلب.
مع تحريف إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الصبر أمام بوابة مسجد الأمانة في الجنوبية، هاتف رقم 68-78-398 أو 68-76-36.